فلا يزال درسنا موصولا بما سبق من دروس في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، وفي شرحه لفضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين متع الله بحياته ونفع بعلمه، كنا مع الشيخ ومع الشارح في كشف شبهات المشبهين المعارضين للتوحيد الذين يظنون أن الشرك يجتمع مع التوحيد، والحقيقة أن الشرك الأكبر يناقض أصل التوحيد، والشرك الأصغر يناقض كماله الواجب، فالشرك والتوحيد ضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بل إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، فمتى وجد التوحيد على الحقيقة ارتفع الشرك، ومتى وجد الشرك ارتفع التوحيد، فالتوحيد والشرك متناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، هما نقيضان أحدهما ينقض الآخر، فلا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بل وجود أحدهما رفع للآخر، وجود أحدهما يقتضي رفع الآخر. ومن ضمن هذه الشبه التي يشبه بها المشركون أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك يشبهون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وبأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل من نواقضها. والحقيقة بخلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله لظنه أن هذا القائل ما قالها بإخلاص، والإخلاص من أعمال القلب، ليس لنا إلا الظاهر، فمن قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يتبين أن قوله ليس على سبيل الإخلاص من فعل يناقض قولها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها يجب الكف عمن قالها، من قالها عصم دمه وماله، ولكن لا بد أن يستديم قولها، لا بد أن يقولها بصدق وأن يقولها بإخلاص، فمن قالها بصدق وإخلاص فإنها تكفر وتمحو ذنوبه السابقة، وتمنعه من أن يقارف ناقضا من نواقضها، ولهذا من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة ما لم ينقضها، فإذا نقضها أصبح قوله لا إله إلا الله مجرد لفظ اللسان، مجرد لفظ اللسان، وهذا لا ينفع، لا بد أن يكون قالها خالصا من قلبه وقالها بصدق. إذا قالها بصدق فإنه يمتنع أن يمارس ناقضا من نواقضها. قال الشيخ: فيقال لهؤلاء المشركين الجحال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. اليهود يقولون لا إله إلا الله، لكنهم كفروا حين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحدوا نبوته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام لأنهم قالوا إن مسيلمة نبي، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار هم يقولون لا إله إلا الله كما تقدم. وممن تعلموا العلم من الصحابة لكن غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه الألوهية وسجدوا له، فلهذا لم ينفعهم قول لا إله إلا الله، لأن ما فعلوه نقض قولهم. قال الشيخ: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، بل إنهم يقرون أيضا أن من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة أنه يكفر بذلك، ومع ذلك يقولون إنه إذا ترك التوحيد أو فعل الشرك بعد أن عرف لا يكفر، لأنه يقول لا إله إلا الله. فالشيخ يلزمهم على أصلهم، يقول: فكيف لا تنفعه لا إله إلا الله إذا جحد فرعا من الفروع، من فروع الإسلام، من فروع مقتضيات لا إله إلا الله، وتنفعه يعني لا إله إلا الله بمجرد لفظها، كيف تنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ يعني فمجرد التلفظ بكلمة التوحيد لا يكفي عن تحقيق التوحيد بالقلب والجوارح. قال: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام ويناقضه قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها، بعد أن تبين منه ما يخالف قولها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحديث الآخر. وأمثاله معنى قال ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، يعني الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس تهليلا وتسبيحا وعبادة، حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، يحقرون عبادتهم مع عبادتهم، وقراءتهم مع قراءتهم، وصلاتهم مع صلاتهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله، يعني مجرد التلفظ بلا إله إلا الله لم ينفعهم، ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم ما يستوجب قتلهم وقتالهم من مخالفة الشريعة. قال: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. انتهى رد الشيخ على هذه الشبهة. والخلاصة أن قول لا إله إلا الله لا بد أن يستدام، فالذي ينقض لا إله إلا الله بأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يلتجي إلى غير الله، يقصد أن يقربه إلى الله عز وجل زلفى أو أن يشفع له عند الله، فهذا ما قال لا إله إلا الله ولو تلفظ بها آلاف المرات، لأنه كمن يتوضأ وينقض وضوءه عمدا واختيارا، فهو إذا قال لا إله إلا الله ثم نقضها مختارا عارفا أن صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك فصرفه لغير الله، فهذا مشرك نقض قوله لا إله إلا الله، لا تنفعه مع نقضها. هذا خلاصة كلام الشيخ، وأن من قال لا إله إلا الله يكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض قوله، فيعلم بذلك أنه ما قالها ولكن يعني تلفظ بها لأمر ما، تلفظ بها وهو بقلبه وبعمله ينقضها. ونطلب من قارئنا الفاضل أن يعرض لنا ما كتبه الشيخ الشارح المعلق، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: قوله وللمشركين شبهة أخرى إلى آخره، يعني للمشركين المشبهين شبهة أخرى مع ما سبق من الشبهات، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام على أسامة حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأمثال ذلك من الأحاديث التي يستدلون بها على أن من قال لا إله إلا الله.
خذ يا أخي، خذ. نعم.
لا يكفر ولا يقتل وإن كان على الشرك من جهة أخرى، وهذا من الجهل العظيم، فليس قول لا إله إلا الله منجيا من عذاب النار ومخلصا للإنسان من الشرك إذا كان يشرك من جهة أخرى. قوله: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال إلى آخره، هذا جواب الشبهة التي أوردها هؤلاء الجهال فيما سبق، وجوابها بما يلي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. ثانيا، أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون أنهم مسلمون. ثالثا، أن الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله. قوله: وهؤلاء الجهل مقرون أن من أنكر البعث إلى آخره، هذا إلزام لهؤلاء الجهال واحتجاج عليهم بمثل ما قالوا به، فقد قالوا إن من أنكر البعث فإنه يقتل كافرا، ويقولون: من جحد وجوب شيء من أركان الإسلام فإنه يحكم بكفره ويقتل وإن قال لا إله إلا الله. فكيف لا يكفر ولا يقتل من يجحد التوحيد الذي هو أساس الدين وإن قال لا إله إلا الله؟ أفلا يكون هذا أحق بالتكفير ممن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة؟ وهذا إلزام صحيح لا محيد عنه. قوله: ولكن أعضاء الله ما فهموا معنى الأحاديث إلى آخره، يعني الأحاديث التي شبهوا بها، ثم أخذ رحمه الله يبين معناها فقال: فأما حديث أسامة، يعني الحديث الذي قتل فيه أسامة رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله حين لحقه أسامة ليقتله وكان مشركا، فقال لا إله إلا الله، فقتله أسامة لظنه أنه لم يكن مخلصا في قوله وإنما قاله تخلصا، فليس فيه دليل على أن كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم معصوم الدم، ولكن فيه دليل على أنه يجب الكف عن من قال لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك ينظر في حاله حتى يتبين. واستدل المؤلف لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية، فأمر الله تبارك وتعالى بالتبين أي التثبت، وهذا يدل على أنه إذا تبين أن الأمر كان خلاف ما كان عليه فإنه يجب أن يعامل بما يتبين من حاله، فإذا بان منه ما يخالف الإسلام قتل، ولو كان لا يقتل مطلقا إذا قالها لم يكن فائدة للأمر بالتثبت. وعلى كل حال، فإن حديث أسامة رضي الله عنه ليس فيه دليل على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك يعبد الأصنام والأموات والملائكة والجن وغير ذلك يكون مسلما،
لأنه ما قالها على الحقيقة. لو قالها على الحقيقة ما أشرك، ما عبد الأصنام، إنما تلفظ بها بلسانه فقط، ما قالها بقلبه. القلب له قول وعمل، وما قالها بعمله. العمل يسمى قولا ويسمى تصديقا. قال برجله هكذا أي حركها، فالعمل هنا يسمى قولا، وكذلك يسمى العمل تصديقا. العين تزني وزناها النظر وإلى آخر ما ذكر، ثم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يصدقه بماذا؟ بفعل. فالفعل يطلق عليه تصديقا ويطلق عليه قولا. فمراد الشيخ هنا صاحب المتن والشارح بأن من قالها يعني يعبد الأصنام، يعني أنه ما قالها على الحقيقة، ولكن مراده بقولها أنه تلفظ بلسانه فقط، تلفظ بها بلسانه فقط، أو قالها في حال ثم نقضها، أصبحت لا يبقى حكمها إذا نقضها بعبادة غير الله تعالى، بدعوة غير الله، بالالتجاء إلى غير الله، بفعل أي فرد من أفراد الشرك الأكبر بعد معرفته أنه شرك، فهو نقض لا إله إلا الله، نقض قوله لا إله إلا الله، ولا ينفعه يعني التلفظ بها، يكون كالهادي، يكون كالهادي الذي يهدي بما لا حقيقة له عنده. لا ينفع من عرف التوحيد فتركه، أو عرف الشرك ففعله، فقد نقض قوله لا إله إلا الله، ولم يبق معه إن كان يستديم التلفظ بها إلا التلفظ الذي يشبه تلفظ النائم والهادي والمجنون، يعني لا قيمة له. نعم.
قوله وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، يريد بالحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره. فبين رحمه الله تعالى أن معنى الحديث أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين أمره، لقوله تعالى فتبينوا، لأن الأمر بالتبين يحتاج إليه إذا كنا في شك من ذلك. أما لو كان قوله لا إله إلا الله بمجرده عاصما من القتل فإنه لا حاجة إلى التبين. ثم استدل المؤلف رحمه الله لما ذهب إليه بأن الذي قال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله،
المسألة ليست يعني مجرد مذهب، استدل المؤلف على الحقيقة التي يعني جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا بد أن يقول لا إله إلا الله على الحقيقة قولا يمنعه من نقيضها. نعم، إذا قال قولا ثم نقضه لا فائدة لقوله. نعم.
قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو الذي أمر بقتال الخوارج وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، مع أن الخوارج يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن، وهم قد تعلموا من الصحابة
ويقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله. هنا ليس المراد تكفير الخوارج، لأن تكفير الخوارج مختلف فيه، والراجح أنهم ليسوا كفارا لكن يجب قتالهم. ليس كل من قتل وقتل يكون يعني مكفرا على شيء مكفر، لكن ولهذا الشيخ لما سئل عما يكفر به ويقاتل ذكر أركان الإسلام وقال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اتفق العلماء على أن من تركها أو عمل بضدها بنقيضها أنه يكفر باتفاق العلماء. أما بقية الأركان فإن العلماء اختلفوا، يعني ببقية الأركان الصلاة والزكاة و صيام رمضان وحج بيت الله الحرام، قال فإن العلماء اختلفوا، ونحن وإن قاتلنا أحدا على أدائها فقد لا نكفره، يعني قد يقاتل على أداء بقية الأركان وهذه المقاتلة لا تدل على تكفير المقاتل له. فالخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وليس فيه نص بأنهم يعني كفار إلا ما يروى عن أبي أمامة، ويحمل ذلك على أنه كفر دون كفر. ولما سئل علي رضي الله عنه أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، من الكفر فروا. فالتحقيق أو فالراجح أن الخوارج وإن أمر بقتالهم ووجب على المسلمين أن يقاتلوهم ليس يعني حكما بكفرهم الكفر الأكبر المخرج من الملة، ولكن قتالهم وقع دفعا لشرورهم عن المسلمين، خاصة إذا بدأوا هم بالقتال، إذا بدأوا بسفك الدم وبدأوا بقتال المسلمين. ومن صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يا أخي بارك الله فيك، لا تشوش، لا تشوش.
أنا
تتوكل
على الشيخ، أنا
أصلاً
الوراء ما
عاد عاوز
أمشي.
توكل على الله.
توكل
على الله، ما
أعرف. هذا مجلس علم.
ما أعرف.
هذا موجود في الكتب، ممكن نقرأه معاه. طبعاً نسأل. يعني عشان نسأل إيه؟
طيب.
واحد عنده سؤال، واحد عنده سؤال يشوف. طبعاً نسأل
الشيخ. قطع الشيخ، هذا الكلام ديالو يا أخي. هذا من قلة الأداب. والشيخ في الفطر أنت
تصح. لا دعوا الأخ، دعوا. هات هات سؤالك يا شيخ، هات سؤالك. أين هو؟ ما هو سؤالك؟ اسأل سؤالك.
وأنا رحلتي بدور علي، شلون مشيتي؟ طبعاً هحرم من بدور علي.
إيه.
وأعمل عمر. عاوز أعمل عمر ثانية. أروح التنعيم وأعمل عمر ثانية؟
يا أخي. يا أخي لا تعمل عمر ثانية. خصص عمر، خصص يعني عمرتك بسفرة. أنت جئت لتعتمر مسافرا. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والصحابة ما كرروا العمرة، فالأفضل لك إذا اعتمرت أن تتعبد. أنت تريد أن تسمع مني فاسمع.
نعم تفضل يا مشي، بارك الله فيك. ما هو الحديث مناقشة ولا نفعل من هذا.
على كل حال أنا أعطيك الجواب.
نعم تفضل
واسمع مني.
نعم.
وإلا
تفضل يا
تفضل. أي نعم
أنا أصغلك.
أنت لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أسوة حسنة. أي نعم أنت من الفضلاء ومن الذين يحبون أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فينبغي أن تكتفي بعمرة واحدة في سفرة واحدة. إذا أردت أن تتزود من الطاعات فتزود بالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، بالطواف حول الكعبة، ويكفيك هذا. إذا جئت بسفرة أخرى تعتمر، أو في وقت الحج تحج. وهذا هو الجواب، بارك الله فيك. أنا لم شوف بارك الله، أنا ما قلت هذا، قلت لك إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكرروا العمرة. نعم. والذي قال لبيك عن شبرمة كان في الحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هو شبرمة؟ قال أخ لي في الإسلام أو كذا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، والحج في لا يقع في السنة إلا عن واحد. أي نعم. والمسألة يعني ما غاية ما فيها أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أتاها العذر وكانت محرمة بالعمرة، فلم تتمكن من قضاء عمرتها، وأرادت أن تنصرف بعمرة مستقلة بإحرام مستقل، وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر، عفوا، عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها، أمره أن يعمرها من التنعيم. فبسألك سؤال، هل عبد الرحمن أحرم؟
لم يحرم.
يعني لو أحرم لنقل كما نقل عن عائشة، مما يدل على أن تكرار العمرة يعني ليس من لا ينبغي في سفرة واحدة. أي نعم. لو كان يعني مشروعا لاغتنم عبد الرحمن بن أبي بكر هذه الفرصة وأحرم مع أخته. ما الذي يكلفه؟ لكن الأمر يعني غير مشروع فلم يفعله. هو بالنسبة لعائشة من كان ظرفه ظرف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أما يعني من كان غير ذلك يريد أن يعتمد عن غير، يريد أن يغتنم، يظن أن هذا هو الأفضل، فليس هو الأفضل. الأفضل أن يستغل وقته في المسجد الحرام بالذكر والصلاة والطواف. وفيك وفيك الله يبارك. نعم نعم أكمل و إن شاء الله رب الله يصحبك بالسلامة. يا تفضل تفضل حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
هو الذي قال أمرت بقتال الخوارج وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، مع أن الخوارج يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن وهم قد تعلموا من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك شيئا لأن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يجاوز حناجرهم.
نعم، يعني إن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع النقيض ليس مانعا من القتل، بل يجوز قتال من قالها إذا وجد سبب يقتضي قتاله، ويكفر إذا نقض إسلامه بناقض من نواقض الإسلام. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في الدين، وأن يعيدنا وإياكم من الجهل وشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ في بقي، يعني بالأمس كنا تكلمنا على جواب سؤال أو في سؤال بشأن تقبيل المصحف، وبعض الإخوة أورد يعني بعض الآثار عن عكرمة، وقال إن عكرمة يقبل المصحف وكذا، وكنا يعني أرجعنا هذا إلى المراجعة، وراجع أخونا بارك الله فيه راجع هذا الأثر فوجده في 3 مواضع، لكن الحكم عليه بأنه ضعيف لا يعمل به، لأن فيه أولا هو موقوف على عكرمة، هو موقوف ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على الصحابي إذا لم يكن يعني للرأي فيه مجال، للاجتهاد فيه مجال، فحكمه حكم المرفوع. أما إذا كان للاجتهاد فيه مجال، أي نعم، فهو من قول الصحابي لا يرتقي إلى درجة المرفوع. وهذا إذا كان موقوفا وهو متصل إلى الصحابي، أما إذا كان منقطعا فهو ضعيف لا يكون حجة ولا يعمل به. ثم إن الآثار وسأقرأها ليس فيها لفظ التقبيل، الذي روي عن عكرمة ليس فيه لفظ أن عكرمة قبل المصحف، ولكنه وضعه على وجهه، وهذا يختلف، كونه يضع المصحف على وجهه ويقول كلام ربي هذا صحيح، هذا يعني صحيح، لأن كلام الله عز وجل هو كلام الله أينما تصرف، سواء سمع بالآذان فهو كلام الله، يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل على أن كلام الله يسمع، فحيث سمع فهو كلام الله، وحيث حفظ في الصدور فهو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فهو كلام الله، وحيثما سطر في المصاحف فهو كلام الله، وحيثما يعني تلي بالألسن فهو كلام الله، لا يخرجه عن كونه كلام الله أن يتلى باللسان أو يسمع بالآذان أو يحفظ بالصدور أو يحفظ في المصاحف، فإذا قال هذا كلام ربي هذا صحيح، يعني ما حفظ بالمصحف، وليس معناه هو أن الورق والمداد أنها يعني من صفات الله، لا، هذه مخلوقة، هذه مخلوقة. ولهذا لما قال شخص ورب المصحف أنكر عليه ابن عباس وقال ما، فيعني المصحف ليس ربا ولا مربوب باعتبار أنه يضم كلام الله، وصفة الله عز وجل قائمة به، هي ليست إله قائمة بذاتها ولكنها قائمة بالإله، قائمة بالموصوف. فكلام الله عز وجل من صفاته القائمة به سبحانه وتعالى، وليست مستقلة أو قائمة بذاتها، بل هي صفة قائمة بالموصوف. فإضافة كلام الله، إضافة القرآن إلى أنه كلام الله، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ومن باب إضافة المعاني التي لا تقوم بذاتها، وليس من باب إضافة الأعيان. إضافة الأعيان إلى الرب عز وجل هذه من باب إضافة المربوب إلى ربه، المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله وعبد الله، هذه إضافة أعيان إلى الله عز وجل، فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. والإضافة أحيانا تكون للتشريف، وأحيانا تكون لبيان أنه مملوك لمالكه، كما إذا أضفنا بيت الله إلى أضفنا البيت إلى الله وقلنا بيت الله، هذه إضافة تشريف، مع أن جميع البيوت كلها لله ملكا، إضافة تشريف. وإذا أضفنا إلى الله جميع ما في السماوات وما في الأرض فهذه إضافة ملك، فالإضافة إما أن تكون لزيادة معنى ولزيادة شرف، أو تكون يعني من باب إضافة المملوك إلى مالكه، أو من باب إضافة المعاني، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والصفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بالموصوف. على كل حال أنا لا أريد الاستطراد، أعود للآثار التي حققها أخونا بارك الله فيه. قال الموضع الأول: أخبرني أبو بكر بن إسحاق، أنبأنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويبكي ويقول: كلام ربي، كتاب ربي. هذا حق، ليس فيه تقبيل، يضعه على وجهه. وهذا من إسناد الحاكم في مستدركه، الحاكم يقول هذا القول: حدثنا أبو بكر، إلى آخره. الثاني إسناد من الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا أحمد بن القاسم ابن مساور الجوهري، حدثنا خالد بن خداش، حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: كان عكرمة ابن أبي جهل إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نجاني يوم بدر، وكان يأخذ المصحف ويضعه على وجهه ويقول: كلام ربي، كلام ربي. وهذا حق كما قلت لكم، لا يخرجه عن كونه كلام الله أنه مسطور في المصحف. أي نعم. هذا من إسناد الطبراني في المعجم الكبير. إسناد الخطيب البغدادي في تاريخه، تاريخ بغداد، قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل، حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري، وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي مليكة. لاحظوا كل الروايات عن أبي مليكة، يعني نضع تحتها خط كلها عن أبي مليكة. قال: كان عكرمة ابن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويقول كلام ربي، كلام ربي. قال القواريري كتب عني أبو عبد الله أحمد بن حنبل هذا الحديث في الحبس. هذا إسناد الخطيب، لأن الإمام أحمد كان محبوسا في محنة القول بخلق القرآن. على كل حال، عكرمة لم يدرك ابن أبي مليكة أو أبو مليكة، أبو مليكة لم يدرك عكرمة، نعم لم يدرك عكرمة. قال الهيثمي رواه الطبراني مرسلا ورجاله رجال الصحيح، يقصد الهيثمي بقوله مرسلا أنه منقطع بين ابن أبي مليكة وبين عكرمة. ابن أبي مليكة لم يدرك عكرمة، نعم هو ابن أبي مليكة وليس أبو مليكة، ابن أبي مليكة لم يدرك عكرمة، ففيه انقطاع. وحتى هو على عكرمة موقوف، يقال له موقوف، أي نعم. وليس مقصودهم بالإرسال الذي بين التابعي يسقط الصحابي ويرويه عن النبي مباشرة، هذا هو الإرسال في يعني المصطلح، أي نعم. لكن الهيثم يقصد بالإرسال هنا الانقطاع كما ذكره، أي نعم، بعض الإخوة. قال ومدار الأحاديث الثلاثة على ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة لم يدرك عكرمة ففيه انقطاع. ومدار الأحاديث نعم على ابن، والحديث بلفظ التقبيل لا يوجد، يعني ما في شيء بلفظ التقبيل، ووضعه على الوجه لا يدل على التقبيل، كونه يضعه على وجهه ويضعه على، يعني لا يدل على التقبيل. طبعا الهيثمي في مجمع الزوائد، قول الهيثمي في مجمع الزوائد، اي نعم، في الجزء التاسع في صفحة 85-300، نعم. كل حال، انا كما ذكرت بالامس ان الدليل اذا ثبت يقال به، والتعظيم يعني تعظيم شعائر الله بما شرع الله سبحانه وتعالى، فأي تعبير عن هذا التعظيم ليس مشروعا ينبغي أن يتوقف فيه، ينبغي أن لا يفعل، لأن مدار العبادة ومدار التقرب إلى الله عز وجل هو على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعبد الله بغير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معي أوراق، بارك الله فيك، يعني ليس كلكم مستعجلين، الشخص اللي مستعجل كما فعل يعني مستعجلا والنبي يخطب قطع خطبته فانصرف إليه وهو يقول علمني مما علمك الله، يريد أن يمضي. على كل حال، نحن في روضة من رياض الجنة، لا خلاص ابقى، ايش في اي، اقرب اجل، لا تناوشني من بعيد، اقرب، بارك الله فيك.
سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، يعني هي مسألة ما حبش،
اقرب الله يبارك فيك. اي هذا ادعى للقرب، نعم.
بالنسبة لتقبيل سيدنا ابن عباس،
ابن عباس ما قبل، من قالك؟
ليس هذا قياس،
لا، العبادة ما يقاس عليه.
أنا لما قبل يدي فضلت
الله، ما يقاس عليه. ما يقاس عليه. شوف بارك الله فيك، لا هذه مسألة تقبيل اليد والرأس وكذا رخص فيها بعض أهل العلم.
أنا بتكلم مع حضرتك بالنسبة لتقبيل المصحف. الوقت أنا قبلت فضلتك، رأيت فضلتك، لأن سأل فضلتك
لا تقبل يدي، اسمع حتى تقيس على هذا يا أخي، مبنى العبادات على الشرع، نحن نريد أن نجد فعلا يعني من أفعال السلف حتى نقتدي به، لأنهم أهل مدرسة النبوة. شوف بارك الله فيك، وشيء يقاس على شيء من غير نص، خاصة في العبادة، لأن العبادات مبناها على الشرع، مبناها على الشرع، يعني اصلا الاصل في العبادات المنع الا ما شرعه الشارع، ما الرقابة دليل على أن الشارع شرع. وأرجو أن تنهي المسألة. العمرة دعها بارك الله فيك. العمرة دعها. أنا تكلمت كلاما عاما، يعني أظن أن كل واحد منكم يسأل هذا السؤال، فأجبت عدة مرات في نعم. ما هي الحاجة الثانية؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم ما هي؟ تفضل حتى نرى هل هي. نعم
ربنا يبارك فيك.
نعم
حضرتك قلت أنه ما شرع أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما ورد
ما كرروا العمرة في حجة الوداع.
أنا بكررها.
أي نعم. هل هذا صحيح أو لا؟
لا صحيح.
نعم.
أي نعم. لكن إحنا هذا قول من قال أن العمرة ليس فرضا أو ليس فريضة.
سبحان الله. لا يا أخي، من قال لك أن العمرة فرض في العمر مرة والحج أيضا في العمر مرة؟ الصحابة رضوان الله عليهم لما أتوا يعني جاءوا بالعمرة لم يكرروها في حجة الوداع، قضوا الفرض الذي عليهم فما كرروها، اغتنموا وقتهم يعني بالفعل المشروع في البيت الحرام وفي المشاعر المقدسة، وما كررها أحد إلا عائشة رضي الله عنها في ظروف خاصة، وعبد الرحمن أخوها ابن أبي بكر عمرها من التنعيم ولم ينقل أنه أحرم بعمرة أخرى. كان هذه فرصة مواتية لو كان هذا مشروعا.
إيه؟ يا مولانا حضرتك ورد أن هناك آراء قالت بتكرير عمرة موجودة.
أرجو
في حاجة بالنسبة لحضرتك.
أرجو
هذه كربات
يا أخي لا تجادل بالعقل، جادلني بالشرع وبالدليل.
الشرع.
لا الشرع ما يشرعه عقلك. لا الشرع يشرعه الشارع يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. الشرع لا ينطلق من العرف ولا ينطلق من الاقتضاء العقلي والقياس. الشرع ينطلق من الوحي بقسميه، الكتاب والسنة، هذا مرجع الشرع. أي ما في دليل من الكتاب والسنة؟ أرجو أن يعني بارك الله فيك. هذا نعم الأخ يدلي بدليل وجيد، كلام الأخ من الخلف أجود يعني مما قلته أنت. ورد في النص أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، نعم، لكن تخصص كل عمرة بسفرة. نعم ما أحد قال لك إذا أتيت إذا أتيت بسفرة. نعم بسفرة مستقلة.
أوه.
لا إله إلا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بسفر.
أنا سافرت في عام واحد أكثر من سفر.
ما شاء الله. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
جدل يا مولانا. مش جدل. جدل يا مولانا.
على كل حال يا اخوانا بارك الله فيكم، لا يقرر العلم بالغلبة. على كل حال نعم اي نعم يعني لو خصصت العمرة اي نعم لو خصصت كل عمرة بسفرة فهذا لا بأس، لكن لو انك خالفت اسمع مني، لو خالفت وذهبت الى التنعيم واحرمت بالعمرة اقول لك يجب ان تتم هذه العمرة ان عقد احرامك، لكنك خالفت بعض الشيء، خذها فائدة ايضا. اذا انت مصر وخرجت الى التنعيم واحرمت بعمرة وجب عليك ان تتم هذه العمرة، واتم العمرة والحج لله. أرجو أنت لا مش المسألة كل واحد مستعجل لا اجلس بارك الله فيك. الله المستعان.
سؤال عام يعني.
يا أخي بارك الله فيك اجلس.
اجلس يا عم اجلس.
وهذا أيضا نفس الكلام في العمرة. سبحان الله، العمرة الآن أصبحت يعني أصبحت الرغبة في تكرار العمرة يعني سبب للتضييق على المسلمين، وسبب لتكلف ما لم يعني يكلفه الشارع. وهناك ما هو أفضل، إذا أتى بعمرة يبقى ويستغل وقته في الصلاة وفي الطواف، ربما يكون أفضل له. وهذا أيضا في العمرة وفي الحائض، إذا يعني أتاها الحيض وهي تريد العمرة فلها أن تحرم، لكن ما تطوف بالبيت حتى تطهر، لها أن تغتسل وتحرم بالعمرة لكن ما تطوف بالبيت حتى تطهر. إذا استعملت دواء يرفع الحيض يكون الحيض قد ارتفع وتكون يعني طاهرا، تطوف بالبيت وتقضي عمرتها. إذا والله هي تخشى والوقت محدود وتخشى على نفسها، فالأولى إن لم تكن عمرة الإسلام ألا تحرم حتى لا تلزم نفسها، لها أن تشرب دواء، لها أن تشرب دواء يرتفع الحيض وهكذا. أما يعني نتجرأ ونفتي بأن الحائض يجوز لها أن تطوف، فالطواف يعني كالصلاة يشترط له الطهارة. وما ينقل من فتوى بعض العلماء هذا أمر خاص له ضرورته، أكثر الأحوال لا تنطبق صورتها على الصورة التي أفتي فيها، لا ينبغي التوسع بتلك الفتوى. يقول: ما حكم التشريع في الصلاة؟ اللهم صل وسلم، يعني كل واحد يشرع في الصلاة على ما يبي؟ قال: مع العلم أننا في قريتنا كل المصلين لا نشرع. ما أدري معنى التشريع، إيش يقصد بالتشريع هنا؟ ها؟ اي رفع اليدين، هذه لأول مرة، هذه فائدة. اي نعم، رفع اليدين عند التكبير، تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين حال القيام، هذا مشروع. اي نعم. وما حكم كلمة تقبل الله عقب كل صلاة وجزاكم الله خيرا؟ هذه أيضا من الأشياء التي يعني ليست محدثة، ليست مما نعرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، بعد الصلاة مباشرة معروف الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، الذكر الوارد بعد الصلاة يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ونحو هذا الوارد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 33، وقراءة آية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هذا هو المشروع بعد الصلاة. يعني أما غيره مما يعني يعتاده بعض الناس مثل صيغ فهذه ليست هي المشروعة المعروفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إن له مال فيه ربا، يتخلص من الربا، له رأس ماله، أما الربا فيتخلص منه. قال: والنظام عندهم يفرض التأمين على المحاصيل الزراعية، وفي حالة الجفاف يكون لهم تعويض، فما حكم هذا المال؟ هذا السؤال أيضا يحتاج إلى مراجعة، والأخ السائل لو وجه سؤاله لسماحة المفتي يكون أي نعم يكون هو الصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سائل يسأل ما الدليل الشرعي على استعمال السبحة للذكر؟ اسأل اللي يستعمله. اي نعم، انا لا اقول بهذا. اي نعم، عقدنا بالاصابع فانهن مسؤولات. اللي يسبح بالسبحة يسألوا عن الدليل، ما هو الدليل؟ اذا لم يكن هناك دليل فليست مشروعة. ما حكم الصلاة بين السواري اذا وجد يعني فرج في الصفوف المتصلة؟ فيكره ان يعني يصف بين السواري لقطع الصف فقط، لكن اذا ما وجد غير هذا المكان يصلي ولا ينفرد. صلاة المنفرد خلف الصف هي التي لا تصح اذا انفرد وحده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما حكم ترك صلة الرحم خوفا من مصافحة ايش؟ مصافحة او ما ادري ايش الكلمة اللي بعدها، او النظر الى بنات ذوي الارحام، علما بانهم لا ينكرون هذا الامر وهو مصافحة الاجنبية والاختلاط. لا يا اخي، انت تزورهم وتصلهم وتمتنع من هذا، اقول تمتنع من هذا وتبين لهم ان هذا لا يجوز، والمسألة مسألة دينية، وما يجب عليه في الشرع اداه، والمحرم اجتنبه، ولا شيء في هذا. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسقط عليه الناس. فينبغي ان يراعي الانسان ربه في هذا، فيؤدي الحق الذي عليه من صلة الرحم، ويمتنع عن المحرم ولو اغضبهم او استهجنوا هذا الفعل منه. فالممدوح ما مدحه الله ورسوله وان ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وان مدحه الناس. العبرة يعني بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ايضا في مسألة التأمين، ومسألة التأمين تحتاج الى تفاصيل وتحتاج الى مراجعة، والاحسن ان يستفتى فيها سماحة المفتي. ما لك واقف يا اخي؟ اقول السلام، بارك الله فيك.
ما بال فيك، انا مستريح، انا مستعجل شوية كان ممكن.
طيب ايش سؤالك؟
انا سؤالي، عندي معاي مرافقات ثلاثة بنات، والواحدة منهم صار لها حرمان العادة الشهرية، وانا بنسافر اليوم ناوي نبي نمشي لمكة ان شاء الله ينبي العمر، وخوف من ننتظر يوم ولا اثنين توقع واحدة تانية وتوقع ثالثة ونصبح انا
يعني. نعم، الخلاصة. الخلاصة ماذا تريد؟
خلاصة، انا نبي سؤال يعني كيف يكون الحل؟
هي كلهن يحرمنا، لكن الحائض ما تطوف بالبيت حتى تطهر.
باهي، وكيف الحل يعني؟ بعدين نقعد ننتظر فيهم ولا الراجل؟
اي تنتظر،
لازم نقعد مدة طويلة في مكة عز الله، ممكن المدة تجي هي والوقت، كيف يكون يعني في صعوبة؟
على كل حال، إذا كانت أحرمت في عمرها، أخذت عمرة في عمرها، ما يلزم أن تحرم.
لا، أولهم مرة جاي.
إذا أصابها الحيض تحرم عليها الحيض، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وغالبا العادة كم؟ ستة أيام. وكم التأشيرة معك؟ يمكن شهر.
لا، شهر تأشيرة، لكن الخطوط ربطتنا يعني، إن شاء الله يكون خير. صار
هذا
من ما يتوانين بنتعب في الموضوع هذا.
أنت تتصور شيء، إن شاء الله ربنا يسهل ويسر. يعني ممكن هؤلاء التي يصيبها وتخشى من يعني من طول المدة أن تأخذ
علاج
ما لا في بأس. نعم،
بارك الله فيك،
حياك الله.
باي، شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو أنت كرمت، أنا لا أستطيع أن أترك هذه الأوراق نعم. يقول: أرى ذلك الزحام الشديد في المسجد النبوي أفرح، وكذلك عندما أرى الزحام عند الحجر الأسود أفرح أيضا، ولكن عندما أرى واقع المسلمين أحزن جدا، حيث أنهم آخر الأمم، فلماذا هذا التناقض؟ من قال لك أنهم آخر الأمم يا أخي؟ من قال لك أن المسلمين هم آخر الأمم؟ العبرة برضوان الله عز وجل، والعبرة بالإسلام، والدنيا ليست نهاية المطاف، إنما يعني دار البقاء ودار التغابن. يوم التغابن هو يوم القيامة. فإذا كان المسلمون مثلا يعني ليس بأيديهم القوة المادية كما يقال، فإن لديهم القوة المعنوية التي تتحطم أمامها كل قوة مادية، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لكن لابد من الاعتداد بهذا. إذا كانوا ولله الحمد يشهدون أن لا إله إلا الله، ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون بيت الله الحرام ويفعلون شرائع الإسلام، محتسبين مؤمنين بالله تبارك وتعالى، فأكرم بهم من منزلة، أكرم بهم يعني من متقدمين. هذا هو التقدم الصحيح، وهذا هو العمل الذي يعني ينبغي أن يكون، أن يسعد به الإنسان، وهو الشرف. كمال الإنسان بتحقيقه عبودية الله عز وجل، وإن لم يحصل من الدنيا جلبابا. هكذا اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أنه خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما قال الله ما خلقت الجن والإنس إلا ليتغلبوا، وإلا يعني ليسيطروا وليستعلوا، بل الدار الآخرة عدها الله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا يريدون استكبارا في الأرض أو علوا في الأرض. فالحاصل أن الأخ يعني لما ربما صار عنده بعض الإشكال ويسأل ويقول: هل هذا الواقع هو؟ لا شك أن واقع المسلمين الآن يعني في تفرق، والسبب في التفرق أن كثير من الذين فارقوا السنة فارقوها بسبب أهوائهم، ولكن لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الحق منصورين ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فأطمئن الأخ أن المسلم بخير، وإن فاتته الدنيا كلها إذا لم يفته الإسلام. من وما يزال المسلم قوي ولله الحمد، لكن لسنا مثل السلف في أنهم أمسكوا أو الله سبحانه وتعالى أظهرهم على، فكسروا كسرى وقصروا قيصر، وأصبح ميزان القوة بأيديهم المادية والمعنوية، يعني أصبحوا متفرقين وأصبح فيهم ضعف، وأصبح العدو يعني متسلطا عليهم. لكن هذه أمور على كل حال سببها هو التفرق الحاصل، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. أما لو اجتمع المسلمون جميعا على كلمة واحدة فإنه لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. وعلى كل حال الحمد لله لا تزال طائفة من أمة محمد قائمين منصورون. يعني فالمسألة تقاس بالإيمان ولا تقاس بالمادة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم القيامة. يعني فالمسلم شأنه أنه لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا. وقد يمضي وما حصل من الدنيا شيئا. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، يقسم على الله بالله وهو ثابت على الحق، ورب ذو طمرين يعني باليين لو أقسم على الله لا أبره، يعني لا يضر كون الإنسان يعني ضعيف في المادة أو ليست عنده مادة أو مضى وهو فقير، هذا لا يضر يعني إذا كان مستمسكا بالإسلام، لأن من حصل على تحقيق الإسلام لم يفته شيء وإن فاتته الدنيا كلها، ومن فاته الإسلام لا ينفعه شيء وإن حصلت له الدنيا كلها، فمصيره الهلاك والعياذ بالله وخسران الدنيا والآخرة. نعم، لو اجتمع المسلمون على السنة والجماعة ما غلبهم أحد، لكن مع الأسف وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة افترقت إلى 73 فرقة، وإن كانت داخل الملة لكنها 72 فرقة فارقت السنة والجماعة فحصل الضعف. يقول من قال إن الإيمان قول وعمل، ولكن العمل ليس شرط صحة للإيمان وإنما هو مكمل. يا أخي نحن لا نقول إن العمل شرط، إنما نقول إن العمل ركن أركان مسمى الإيمان بالحقيقة الشرعية، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان. لابد أن يكون مسمى الإيمان يعني هذه الأركان الثلاثة، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان الثلاثة لا يسمى إيمانا بالمصطلح الشرعي بالحقيقة الشرعية. فنحن لا نقول إن العمل شرط، ولكن نقول إنه ركن، لأن الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية. الشرط ما هو تعريفه؟ هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط هو الذي لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويلزم من عدمه العدم خارج الماهية، كشروط الصلاة مثلا. من شروط الصلاة يعني رفع الحدث، ومن شروط الصلاة أهم شيء رفع الحدث الأكبر يعني رفع تحقيق الإسلام، فهذا شرط خارج الماهية، خاصة رفع الحدث اللي هو يعني الطهارة بالوضوء المعروف أو بالغسل، هذا خارج الصلاة. الصلاة مكونة من أركان وواجبات في داخل ماهيتها، فإذا قلنا ركن الصلاة الركن داخل الماهية، والشرط ما كان خارج الماهية. فنحن لا، إذا قلنا إن الأعمال شرط أخرجنا الأعمال عن مسمى الإيمان وأصبحنا مرجئة ولو باللفظ. أي نعم، ولو يعني، ولهذا قالوا عن مرجئة الفقهاء أنهم مرجئة، لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا إن الإيمان يعني هو التصديق مع النطق باللسان، وبعضهم يقول هو التصديق، وسموا مرجئة الفقهاء هنا لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. والخلاف صوري عند مرجئة الفقهاء، أما الخلاف عند المرجئة المحضة فهو ليس صوريا بل هو خلاف حقيقي. أي نعم، المرجئة المحضة هؤلاء نسأل الله السلامة يقولون لا يصح، لا يضر مع ما زعموه إيمانا، لا يضر معه ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، بينما الإيمان الحقيقي لا يسمى إيمانا إلا إذا كان مركبا من أركانه الثلاثة، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. هذه الأركان الثلاثة تعتبر مثل الشجرة، كل واحد منها يعتبر شجرة، ليس ذهاب بعضه ذهابا له، قد يذهب بعضه ولا يذهب. أي نعم، فلا نقول كما تقول الخوارج والمعتزلة أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، لا، قد يكون بعض الإيمان ذاهبا ولا يذهب أصله. ولهذا من منهج أهل السنة والجماعة اعتقاد أن المعاصي التي دون الشرك الأكبر تجتمع مع الإيمان، يعني لا ينقض الإيمان إلا الشرك الأكبر، والشرك الأصغر يجتمع مع أصل الإيمان لكنه ناقض لكماله. المعاصي تكدر صفاء الإيمان وتنقص ثوابه، فيمكن أن يجتمع في المؤمن معصية وإيمان، فيقال مؤمن بإيمانه عاص بكبيرته، أي نعم، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يجتمع هذا مع هذا ويحب من جانب ويكره من جانب آخر، أي نعم، يحب على ما حققه من الإيمان ويكره من جانب آخر بما فعله من المعصية. ولهذا وردت الأحاديث أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أنه يخرج من النار، أي نعم، الكلام يطول في هذا، أي نعم، من تاب حتى عن الشرك تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، لكن قصدنا في الكبيرة التي دون الشرك إذا مات عليها مصرا فهو بمشيئة الله تعالى، أمره يعني موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، هذا في الكبيرة التي هي دون الشرك. أما الشرك فإن الله لا يغفره إلا بتوبة، من تاب من الشرك تاب الله عليه. نحن في صدد الذي يموت على الكبيرة من غير توبة، والكبيرة هي التي دون الشرك، أما الشرك فلا يغفره الله إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لعله يشفيه الله ويعتمر بنفسه إن شاء الله، أقول يشفى إن شاء الله، لأنه ليس مرض يعني لا يرجى برؤه. على كل حال أنا أجدني مضطرا فأعتذر من الإخوة لإيقاف الدرس عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولانا وإياكم، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.